بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: كل استدامة فأقوى من بدأ، من بدأ، بمثل طيب محرم إذا قد بدأ. كل استدامة فأقوى من بدأ، في مثل طيب محرم ذا قد بدأ. معنى الاستدامة هنا طلب الدوام وثبوته، معنى ثبوت الشيء. كل استدامة معنى كل ثبوت للشيء، فأقوى من بدأ. هذه قاعدة يعبر عنها العلماء بقولهم: الاستدامة أقوى من الابتداء، والدفع أهون من الرفع. الاستدامة أقوى من الابتداء، والدفع أهون من الرفع. وذكر الشيخ رحمه الله طيب المحرم لحديث عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فلا شك أن المحرم ممنوع من ابتداء الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ذاك الرجل الذي وقصته ناقته قال: لا تحنطوه ولا تمسوه بطيب. وقال في حديث أبي يعلى ابن أمية، قال لذاك الرجل: اذهب، لما كان في ثوبه خلوق، قال: اذهب واخلع ثوبك. فالطيب الآن ممنوع للمحرم، لكن يجوز له أن يتطيب قبل الإحرام. ولا شك أن بعض الطيب يستديم ويثبت في الجسد رائحته معنا، فهذا ما في شيء حتى ولو كان محرم. أنا لو مثلا فعل له طيب هنا وفي لحيته، في وجهه مثلا، في مغابنه، فهذا الطيب استمر معه وهو محرم. أنا فعله قبل الإحرام مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ورأت عائشة رضي الله عنها وبيصة الطيب، معنى وبيصه لمعانه، رأته بعد الإحرام وهو محرم، أنا وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فهذا جائز. وهذا من هذه القاعدة: الاستدامة أقوى من الابتداء. أيضا مثلا محرم يحرم عليه النكاح، يحرم عليه النكاح والخطبة، ولا أيضا يزوج، لكن له أن يرجع زوجته التي طلقها، أن يراجعها في وهو محرم. لماذا جائز؟ لأن هذا لم ينهى عنه الشرع، والمراجعة هذا شيء تابع الاستدامة قبله وهو النكاح، وليس ابتداء للنكاح، وإنما استدامة لما قبله وهو أنها زوجته. فالاستدامة أقوى من الابتداء. أيضا لو أنه معه صيد صاده قبل أن يحرم، إنسان مثلا ذاهب إلى الحج، فهو ذاهب للحج وجد صيدا قبل أن يأتي إلى الميقات، فضربه مثلا بشيء، وجد أرنبا مثلا فصاده وأخذه، قال: سأكله هناك. ودخل الميقات وأحرم، ثم مثلا جاع وأراد أن يأكله، فهل يأكله؟ نعم، لأنه لم يصده في الحرم، ولم يصده وهو محرم، لم يصده في الحرم ولم يصده وهو محرم، فجاز له أن يأكله. فالاستدامة أقوى من الابتداء. أيضا ذكر العلماء مثلا لو أن امرأة، لو أن وليا لامرأة خطبها إنسان لكن فيه عيوب، مثلا رأى أن هذا الشخص ما عنده استقامة، أو أنه يشرب الخمر أو كذا، فهنا له أن يرده. لكن لو كان مثلا هذا الشخص كان مستقيما، كان مستقيما ثم حصل له شيء من الأمور التي أبعدته عن الله، فهل هنا الولي له أن يلزم المرأة بطلاقه؟ لا، ما له أن يلزمها. لو حصل له عيب أيضا، مثلا إنسان رجل مثلا أو ولي اعترض على خطبة الرجل لأنه مجنون مثلا، لكن لو تزوجها مثلا وهو ليس فيه جنون، ثم جن وهي زوجته، فهل للولي أن يلزم وليته أن تطلق أو تفسخ؟ لا، لأن هذا حدث بعد. حتى معنا في العيوب مثلا في المرأة، العيب في المرأة مثلا إذا كان قبل الزواج فله أن يرد الرجل هذا، لكن لو عرف هذا العيب ثم تزوجها وهو يعرف أن هذا فيها عيب، مثلا رجل تزوج امرأة وهو يعلم أنها مثلا بها حالة أو مسحورة وهو يعلم ذلك، ثم أراد أن يردها بهذا، لا، ما يصلح هذا ولا يفسخ العقد بذلك. لكن له من الابتداء، ولهذا أيضا يقال أن الدفع أهون من الرفع، الدفع يكون أهون من الرفع، معنى الاستمرار في الشيء ليس كرفعه. قال: وكل معلوم وجودا أو عدم، فالأصل أن يبقى على ما قد علم. وكل معلوم وجد أو عدم، وجودا أو عدم، وكل معلوم وجودا أو عدم، فالأصل أن يبقى على ما قد علم. هذه القاعدة تقدمت تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فهذه القاعدة التي يسميها العلماء الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد ذكرنا هذه القاعدة في قول قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ودليلها حديث: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالأصل بقاء الطهارة على ما كانت، فيرجع إلى الأصل، لو شك هل أحدث أو لم يحدث وهو على يقين على طهارة يبقى على طهارته، لو شك هل تطهر من الحدث أو لم يتطهر، معناه هو على يقين أنه على حدث لكن لا يدري هل تطهر بعد الحدث أو لم يتطهر، فهنا يتطهر ويزيل هذا الشك عنه، لأن اليقين أنه لم يتطهر. لو شك في عدد الطلاق هل هي اثنتان أو ثلاث يبقى على الأصل وهو اثنتان. قال: والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة، معنى النفي الداخل على المسميات، أنا سواء كان بلا النافية أو بما أو بغيره، أنا ما يأتي في الشرع بالنفي هو على ثلاثة أقسام، إما للوجود النفي، إما لنفي الوجود، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة هنا لا وجود لها، وقيل أنه لا صحة لها. أيضا من أيضا قوله في الحديث الذي يأتي إلى الكاهن لا تقبل له صلاة 40 يوما، أي نفي وجودها. لا نكاح إلا بولي، النفي هنا للصحة. أيضا لما تقول لا معبود إلا الله، هذا نفي إيش؟ نفي وجود. لا معبود إلا الله، لا خالق إلا الله. لكن قوله لا نكاح إلا بولي يكون نفي إيش؟ نفي صحة، نفي صحة هذا النكاح. حتى لا صلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أيضا هنا حمله كثير من العلم على نفي الصحة. فأما أن يكون وجود، نفي الوجود أو نفي الصحة، أو الثالث يقولون نفي الكمال، إن وجد الصارف. معنى أولا يكون نفي وجود، ثم نفي صحة، ثم نفي للكمال، ثم نفي للكمال. فالمرتبة الأولى يكون النفي للوجود، معنى يمكن أننا نقول أنه للوجود تكون النفي للصحة، هذا هو الأصل. وإلا إذا وجد دليل يصرف هذا النفي إلى الكمال وأنه ليس نفيا للصحة، فنقول أن هذا النفي نفي كمال. لكن هل المراد بالنفي نفي الكمال أنه لا يدم صاحبه؟ فهذا ليس صحيحا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المسودة: من قال أن النفي للكمال فإن أراد الكمال الواجب الذي يدم صاحبه فقد صدق، وإن أراد الكمال المستحب فلم يقع في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل قال ولا يجوز أن يقع. بعضهم مثل بالنهي الكمال بقوله لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام، يقولون هذا نفي هنا ليس للصحة وإنما نفي للكمال لوجود الصارف، وهو أن الصلاة اكتملت شروطها وواجباتها وأركانها. لكن لما وجد شيء يشوش على الإنسان فالنفي هنا للكمال، فكل ما يشوش على الإنسان في صلاته فلا بد أن يبتعد عنه، لأنه سيختل شرط من شروط الصلاة وركن من أركان الصلاة مثل الطمأنينة مثلا. فمثلا لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا الحديث صحيح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وابصة قال لذاك الرجل الذي صلى وحده أعد، أو قال له أعد صلاتك. فلهذا فالصلاة خلف الصف لا تجوز، وهذا النفي نفي صحة لا صلاة المنفرد خلف الصف. لكن إذا وجد صارفا مثلا يكون الصف مكتمل ولم يجد من يصلي معه، فقال العلماء هنا يصلي، هنا يصلي ويحمل على نفي الكمال. قالوا الأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل، هذه من المسائل الأصولية، معنى في القيود والاحترازات التي تأتي في الأصل، هذه القيود والاحترازات معنى ليست للتعليل، وإنما يقيد بها المطلق ويخص بها العام. فالأدلة الشرعية أو القيود أصلا تأتي إما للاحتراز والتقييد، هذا هو الأصل، الأصل أنها تأتي للاحتراز والتقييد، وأحيانا تأتي للتعليل وهذا قليل. فلهذا قال والأصل في القيد احتراز ويقل لغير ككشف تعليل جهل. فالأصل أنها تكون هذه القيود احترازات يحترز بها عن شيء، مثل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. معنى هنا قيد واحتراز أن المرأة أن الربيبة لا تحل إلا إذا دخل على أمها، معنى أقصد لا تحرم إلا إذا دخل على أمها، لا تحرم إلا إذا دخل على أمها، أما مجرد العقد لا يحرمها، فهذا يعتبر قيد احتراز، أنا ما تحرم الربيبة حتى تدخل على أمها. أما من لو خلى بأمها على قول ما حرمت عليه، لو عقد علي ما حرمت عليه. وأيضا يأتي الأصل كما قلنا أن القيد يأتي للاحتراز، فهنا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هنا اللاتي دخلتم بهن هذا قيد احتراز، فإذا لم يدخل بها معناه أن الربيبة حلال له. لكن قيد وحجوركم في حجوركم، قيد في حجوركم هنا للتعليل، قالوا للتعليل معنى للتعليل والحكمة، لماذا؟ لأن هذه البنت كيف ستتزوجها وهي في حجرك وهي أنت التي تربيها، فكيف لأنها غالبا تكون عند أمها، غالبا تكون عند أمها، فلهذا كيف سيتزوجها الإنسان وهي في حجره؟ هذا من باب التعليل، هذا من باب التعليل، لأن إذا كانت في حجرة فهي مثل بنتك، فلهذا أكثر أهل العلم لم يجعلوا قيد الحجر قيد في هذه المسألة، لم يجعلوا حرزا وقيدا في هذه المسألة، يعني لم يشترطوا الحجر، وإنما جعلوا الحجر من باب التعليل فقط والحكمة، تعليل والحكمة. أيضا من ذلك قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي خلقكم هنا ليس شرطا، معنى تعبدوه لأنه خلقكم هذا شرط، لا، وإنما هو تعليل لبيان العلة من عبادة الله عز وجل أنه خلقكم. أيضا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هنا ليس للتقييد والاحتراز وإنما للتعليل، ليعبدوني خلقتهم ليعبدوني، باب التعليل. وأيضا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذا أيضا قيد للتعليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعونا إلا لما يحيينا، فهذا يسمى قيد للتعليل. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا.